بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو محمد الضحاك بن مزاحم رحمه الله في رسالته في بيان الإيمان وأعماله: واجتناب قول البهتان، وهو الكذب المفترى الذي ترده الدلائل وترفضه الأسماع، شخص من أهل الصلاة والاستقامة ومعروف أنه يصلي في المسجد، فيقول إنسان: فلان هذا ما يصلي، هذا ما يقال فيه فقط كذب، هذا بهتان، والبهتان أشد. وهكذا أن يقال: فلان ما يحب القرآن لكونه ما يفعل ختومات إذا مات له ميت، هذا بهتان، وهو يقرأ القرآن ويحفظ القرآن. أو يقول: فلان هو عدو للنبي صلى الله عليه وسلم وعدو الصلاة عليه، لماذا؟ قال: ما يحتفل بالمولد، هذا بهتان. أو فلان ما يكره اليهود، لو كان يكره على اليهود لقنت عليهم، هذا بهتان. وهم يسمع عن أنه يتكلم في اليهود، يحذر من اليهود. أو فلان مع الرافضة وهو يتكلم فيهم ويحذر منهم صوتيا وكتابيا، فهذا من البهتان. أو فلان ما عنده تعظيم للصحابة، هو معروف بالترضي عنهم وذكر محاسنهم والدفاع عنهم، وربما يقدم ماله نفسه ولده من أجلهم، فهذا بهتان. هذا سبحانك هذا بهتان عظيم، فهذا هو البهتان. فيجتنب المسلم الكذب ويجتنب البهتان، عظائم الكذب وقبائح الكذب. ولهذا وصف عبد الله بن سلام اليهود بأنهم قوم بهت، وعبد الله بن سلام كان يهوديا رضي الله عنه فأسلم، كان قومه يقولون: هو خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا، فلما أسلم قالوا: هو شرنا وابن شرنا. قال: واجتناب قذف المحصنة، المحصنة أي العفيفة، فإن المحصن يأتي بمعنى العفة ويأتي بمعنى من نكح نكاحا شرعيا، والمراد هنا قذف المحصنة أي العفيفة، كما قال الله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ويأتي الإحصان بمعنى الذي نكح نكاحا شرعيا ولو طلق إنه يعتبر محصنا. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم. وأيضا في معنى العفيفات ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فهذا يعتبر من كبائر الذنوب. الذي يرمي العفيفة يرميها بالزنا بالفاحشة فهذا لا يجوز. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اجتنبوا السبع الموبقات وذكر من ذلك قذف المحصنات المؤمنات الغافلات المحصنات العفيفات المؤمنات واضح. الغافلات أي الغافلات عن مثل هذه الأمور ولسنا ممن يعني تلهج بهذا أو يحصل منها ريبة أصلا هي غافلة ما يحول الموضوع هذا إما لصغر سنها أو لكبر سنها. فلهذا لا يستجيز المسلم القذف وأن يقول فلان زاني أو فلانة زانية هذا لو رأى بعينه لأنه لو قال هذا حده إيش الجلد حتى يأتي بأربع شهداء لأن هذه قضية ما هي سهلة. أي واحد سيأتي يقول فلان أنا رأيته فلهذا الشرع ضبط هذا الأمر لأن هذه قضية يعني تتعلق بها أنساب ويتعلق بها أعراض تعلق بها أهل وقضية تتوسع وتتطور ما تكون متعلقة بهذه المرأة أو بهذا الرجل بل تنتقل سمعة إلى أهلهم فلهذا الشرع جعله كذلك. ويكون هذا من الإعانة لهم إن وقع منهم شيء أن يتوبوا وأن يستتروا. ولهذا لما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني زنيت قال أعرض عنه قال لعلك كذا لعلك كذا حتى أوضح أنه وقع في المحرم. دلالة على أن الشخص ينبغي إذا وقع في شيء من ذلك يستر نفسه. وأن يتوب إلى توبة النصوحة، وأن يتجنب الأسباب الداعية إلى ذلك. قال: واجتناب الهمز واللمز. والهمز واللمز اختلف فيهما اختلافا كثيرا، بما حصل أن أحدهما الأذية بالإشارة، والآخر الأذية يعني بقول وبالفعل، فهذا المراد من الهمز واللمز. ويل لكل همزة لمزة، همزة لمزة، هماز مشاء بنميم. فهذا من خصال أهل النار ومن خصال الكفار، فلا يكون المسلم همازا لمازا عيابا غيابا يعيب الناس بقوله أو بفعله أو بإشارته أو في غيابه أو في وجهه، كل هذا داخل في هذا الباب. وهكذا الغامز بالعين أو باللسان أو باليد أو ببعض الحركات التي تدل على الطعن والقدح بغير حق، فيحذر المسلم من هذا الخلق. هل تعرف أخا لعثمان بن عفان؟ بسرعة. ها، هل تعرف أخا لعثمان بن عفان؟ من؟ عبد الله بن سعد بن أبي سرح، هذا أخ لعثمان بن عفان من الرضاعة، وأخ آخر أخوه لأمه. كان يشرب الخمر. الوليد بن عقبة بن أبي معيط كان ولاء على الكوفة، أميرا كان، فلما شكي إليه أنه يشرب الخمر عزله. الوليد هو أخو عثمان من جهة الأم. الشاهد، النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة أمر بقتل 4 أنهم ما يتركون، منهم عكرمة بن أبي جهل وابن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي سرح. جاء هذا في حديث سعد بن أبي وقاص، والظاهر في النسائي وبعض أهل السنن. المقصود من هذا أن عثمان رضي الله عنه جاء اختبأ عبد الله بن سعد في مكان لا يدرى أينه، فلما قضى الأمر ظهر وأتى به عثمان وقال: يا رسول الله يعني اقبله. فجاء المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه، يعرض عنه، ثم قبله. ثم قال لأصحابه: ما كان يمنعكم وقد أخبرتكم، ما كان يمنعكم أن تضربوه؟ قال: يا رسول الله ما كنا ندري، لو أشرت إلينا يعني غمزت إلينا. قال: ما ينبغي لنبي أن يكون خائنا، هذه من خائنة الأعين، تظهر للشخص يا سهلا ويا مرحبا وتغمز بالعين دقوه، هذا ما يصلح. واحد ما نذكره هو قصائنها من الدعاء كان في السعودية وكان في نقطة واقف يوقف سيارة سيارة يمشي من مكان إلى مكان وبعد هناك في السعودية ما في أحد يوقف عند النقطة ما في شيء عند النقطة ما أحد يوقف وهذا صاحبنا من اليمن هالأمور عنده بخير فمسكوا قال له أنت إن شاء الله اليوم ضيفنا قالوا جزاك الله خير أنا مستعجل في ناس ينتظروني في المكان الفلاني قالوا لا أبدا أنت ضيفنا اليوم قالوا في شيء قال لا لا أبدا بس ضيفنا أنت اليوم قال أنا مستعجل حالهم قال له ما فيش ضيفنا مسكوه يقول الجماعة أكرموه وبعدها قال دخلوني في غرفة لا تستطيع تجلس ولا تستطيع تضطجع واقف ايش من ضيافة قلت هذه بعدها قال دقدق الباب دقدق بقوة ويلا جاء ايش فيك وين المدير كيف انت الحين قلت لهم اكرموه ولا قلت مسجنوه قلنا ايش سوى قال سجنوني قال يا جماعة اكرموه يا دوري غدا وبعدين وجلسوني 3 أيام تحقيق اشتبهوا فيا بواحد يعني قالوا في الرياض انه قتل بجنبية فالمهم الشاهد هذا يقول اكرموه والجماعة سجنوه ما قصروا ما ينبغي هذا يقول واحد انت مطلوب عندنا كلام واضح انت مطلوب عندنا ادخل السجن ايش وقفك هذا المكان قال واجتناب التنابز بالألقاب بالألقاب التي يكرهها ألقاب يكرهها لا يجوز ولا تنابزوا بالألقاب ولو كان شهر به لا يجوز أن تدعوه به هذا اللقب كان لمهنة هذا اللقب كان لبعض أهله هذا اللقب يعني بصورة كنية أبو فلان ما يجوز لك إذا كان يكره ما يجوز يجوز في حالات إذا كان للتعريف يعني شخص مثلا يأتي يقول أريد بيت فلان ابن فلان الناس متعودون دائما معروفه باللقب وإن كان يكرهه قالوا ما ندري ما الاسم هذا فلان ابن فلان هذا غريب أول مرة نسمع جلس يوصف لهم الله قال ما لقبه كذا ها هذا بيته معروف هذا هذا يحصل ما يحصل يحصل هذا فإذا كان التعريف جائز يعني يأتي بلقبه الذي يكرهه من أجل التعريف من أجل التعريف فهذا لا بأس نعم وإلا فالتنابز بالألقاب لا يجوز مني عنه ومن أسباب ضعف الأخوة تفكيك الأخوة وعدم الألفة والمحبة قال واجتناب النميمة والاغتياب النميمة مأخوذ من نم الشيء أي إذا رفعه معنى أنه ينقل ينم الشيء ينقله ويكون نقله على وجه الإفساد يكون هذا النقل على وجه الإفساد وهو في نقله قد يكون صادقا فيما نقل وقد يكون كاذبا وقد يكون فيه صدق وكذب لكن الدافع له هو ايش الإفساد فيخرج عن هذا من نم أو نقل كلاما على وجه الإصلاح وكان صادقا في نقله كان صادقا في نقله مثل قول زيد بن أرقم إلى النبي لما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونقل له ما قاله عبد الله بن أبي بن سلول، وأيضا ما حصل من عبد الله بن مسعود لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونقل له ما قاله ذو الخويصرة، وهكذا لما نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله بعض الناس الذين كانوا معه في غزوة تبوك من المنافقين، فهذا ليس على وجه الإفساد إنما على وجه الإصلاح. رأيت منكرا نصحت، قال لك ما دخل، إيش دخلك فيه؟ أنت تعرف أباه، ذهبت إلى أبيه ونقلت إليه الكلام. لا شك أن الأب مع الولد سيحصل إيش؟ صدام، وربما الأب يضرب الولد وربما يشد عليه. الآن حصل شيء بنقلي بهذا النقل ولا ما حصل؟ حصل، لكن لقصد الإفساد أو لقصد الإصلاح؟ لقصد الإصلاح، لقصد إنكار المنكر، فهذا لا يدخل في النميمة المحرمة. والنميمة أيضا قد تكون متضمنة للكذب ومتضمنة أيضا للغيبة، فهو ينم ينقل كلام من هنا إلى هنا على وجه الإفساد، وفي نقله يقول فلان كذا وفلان كذا وفلانة، وهذا فيه غيبة، وربما نقل أشياء غير صحيحة. فإذا النمام المذموم هماز مشاء بنميم على هذا الوصف أنه نمام، هو الذي ينقل الكلام إلى الغير على وجه الإفساد، قد يكون فيما نقل صادقا وقد يكون كاذبا. ومع ذلك أيضا يقع وفيش في الغيبة، لكن إذا كان صادقا وعلى وجه الإصلاح فهذا لا يدخل في النميمة. لكن بعض الناس مثلا يريد الإصلاح لكن ما يحسن التعامل، رام نفعا فأضر من غير قصدي، ومن البر ما يكون عقوقا. وهكذا بعض مثلا يرى فلانا يفعل منكرا يذا مباشرة يشتكي لأبيه، طيب هل نصحته؟ ينبغي أن تنصحه أولا، إذا ما قبل نصحك لا بأس أن ترفع أمره إلى وليه، أما مباشرة ترفع الأمر إلى وليه من غير أن تنصحه هذا يكون ربما فيه معنى عدم الستر له، وقد يحصل إفساد بينه وبين أبيه أكثر. فلهذا لابد للشخص إذا أراد الإصلاح أن يكون عالما هل كلامه سيصلح أم سيفسد، لأن بعض الناس قد ينقل فيضر أكثر مما ينفع ويفسد أكثر مما يصلح. والاغتياب أن تتكلم على أخيك المسلم في غيبته، وأن يكون كلامك فيه بما يكره، كما جاء في حديث أبي هريرة في الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولا يجوز الاغتياب إلا في أحوال دل عليها الشرع، مجموعة في قول الشاعر: الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر. أو مظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذه ستة أشياء. وقد بوب العلامة النووي رحمه الله في رياض الصالحين باب ما يباح من الغيبة أو ما يجوز من الغيبة، وذكر هذه الستة وذكر أدلتها. متظلم، شخص أتى إلى رجل يشتكي عليه من ولده فيقول: يا أخي يا فلان، ولدك من ولدك؟ من ولدي؟ أي منهم؟ قال: عفوا، ما أستطيع أسميه حتى ما أقع في الغيبة. طيب كيف هذا؟ أو يذهب إلى القاضي ويقول: إن رجلا ظلمني، مالي، من هو؟ قال: عفوا، ما أستطيع أن أذكره، لأن لو ذكرته سيكون غيبة. فهذا لا يمكن، هذا ما هو معقول. هذا هنا في هذه الحالة لابد إيش؟ لابد يسمي، لابد يقول فلان. فإذا كان على وجه التظلم جائز، على وجه التعريف جائز، على وجه التحذير من شره جائز، على يعني معنى إزالة المنكر جائز، وهكذا على وجه الاستفتاء جائز. هذه أحوال جائزة، غير هذا لا يجوز. ومن ذلك الذي يجوز الكلام في أهل الأغواء والبدع وجرح الرواة والكلام فيهم بما فيهم تحذيرا للمسلمين منهم، فهذه من الغيبة الجائزة، لا تدخل في الغيبة المحرمة. ونقل كثير من أهل العلم الإجماع على ذلك، منهم النووي رحمه الله. إذا كان التظلم إلى الأخ هذا هو قادر على القيام بهذا الأمر، نعم. أما إذا كان على معنى الإشاعة والإذاعة وهتك ستره فلا. يعني فلان ظلمني فأجلس مع هذا، قل فلان ظلمني، فلان ظلمني، وأجلس مع هذا، وأجلس مع هذا، لا حاجة لهذا. اذهب إلى من يقتص لك أو يأتي بحقك وبمظلمتك. نعم. وأما الكفار لا غيبة لهم، هذا في حق المسلم، الكفار لا غيبة لهم، لكن ما يجوز الكذب عليهم. قال: واجتناب التجسس. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وهذه كلها النميمة والغيبة وكلها من كبائر الذنوب، وجاء من الحديث: ولا تجسسوا أيضا، وجاء أيضا: ولا تحسسوا بالحاء. والتجسس التفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما هذا يقع كنه في الشر، لأن الذي في الخير يقال له، يعني مثلا يرسل إنسان ليدرك بواطن الأمور عينا، يعتبر عينا، فهذا ولو دخل في مع الجاسوس لكنه ما يعتبر مذموما، لأنه في باب خير، مثل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة يوم الخندق، إرسال النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة يوم الخندق إلى المشركين بالليل من أجل أن يتفقد أحوالهم وينظر ما معهم على ماذا يعزمون وماذا يريدون، وهكذا إلى عدد ما أشبه ذلك. وفرق بين التجسس والتحسس. التجسس أن يطلبه لغيره، والتحسس أن يطلبه لنفسه. التجسس أن يطلبه لغيره، والتحسس أن يطلبه لنفسه. وقيل التجسس فيما يتعلق بالعورات، والتحسس فيما يكون بالاستماع، فيكون التجسس بالنظر والتحسس بالسمع. وقيل معناهما واحد في طلب معرفة الأخبار، لكن قد جمع في حديث لا تجسسوا ولا تحسسوا، فهو يقتضي المغايرة. وعلى هذا فيقال إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا ذكر التجسس شمل التحسس، وهو طلب معرفة الأخبار والأمور إما بالنظر أو بالسمع، إما لنفسه أو لغيره. وأما إذا كان جمع في دليل تجسس وتحسس، فالتجسس ما يكون طلبه لغيره فهو عامل لغيره، والتجسس ما كان بالنظر للعورات متتبع ذلك، وأما التحسس ما كان لنفسه وما كان عن طريق الاستماع. ذكر هذا ابن أثير في النهاية. قال واجتناب سوء الظن بالصالحين والصالحات. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. فهذا منهي عن سوء الظن، منهي عن، فيحذر المسلم من سوء الظن بالصالحين والصالحات. قد يحصل سوء الظن ببعض الفجار، بعض العصاة، لوجود القرائن، لكن بالصالح ينبغي أن تحسن الظن، أن تحسن الظن فيه، ولا تقبل بالعيب في مباشرة، وإنما تتأكد ثبت. وثبت عن بكر بن عبد الله المزني قال لأن أحسن الظن فأخطئ أحب إلي من أن أسيء الظن فأصيب، لأن الأول ما في إثم، لكن الثاني لو خالفت فيه تأثم. إذا أسأت الظن بأخيك من غير شيء يدعو إلى سوء الظن، هناك معاذير، هناك مخارج له، فتقع في الإثم، فتقع في الإثم. فحسن الظن إن أخطأت فيه لا إثم عليك، وسوء الظن إن أخطأت فيه أثمت. هذا ثبت فيما أذكر في الحلية لأبي نعيم، هو مذكور في ترجمته في التهذيب. فلا ينبغي هذا. وأيضا لا ينبغي للمسلم والمسلمة من الصالحين والصالحات أن يقعوا فيما يستدعي سوء الظن، لا يقعوا في الريب. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فيتجنب مواطن الريب حتى لا يساء به الظن. ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، ما بقي فيه إلى هنا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.